بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للمجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله، قال رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. قال الشارح رحمه الله تعالى:
رواه مسلم
من طرق وفيه قصة، ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي طفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والدي، ولعن الله من غير تخوم الأرض، يعني المنار.
نعم، المنار والإشارات، فهذا ملعون، من غير منار الأرض، يعني العلامات التي تكون فواصل وحدودا بين الناس، فيأتي ليلا يغير هذا المعلم وتلك الإشارة من مكان إلى آخر. فلا شك أن هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم أخاه قيد شبر، كما جاء في الصحيح، فإن هذا من الظلم. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أنه إلى كذب الروافض الذين يقولون بأن عليا قد اختص بأشياء وخصه النبي بأشياء، فإن علي رضي الله عنه رد على ذلك، وكما جاء في الصحيح أيضا لما سئل سؤالا مباشرا: هل خصكم، إشارة إلى أنه وأهل البيت، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، وأخرج منها كلاما في العقل، يعني الدية وفكاك الأسير وكذا، وهذا ليس خاصا بهم، أي ولكن، يعني ولكن عندنا صحيفة فيها كيت وكيت وكيت، وهذا مما يكون عند المسلمين من العلوم ومن الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا بشيء يتعلق به الشريعة أبدا، لم يخص. لكن قد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ويقول: لا تخبر، أي من باب مصلحة معينة، ولا يكون في هذا الكتمان العام، مثل ما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ الحديث، وفيه أنه قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتك، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. فقد يكون البلاغ هنا مراعى فيه المصلحة، أما شيء يختص به ولا يخبر به أحدا، هذا لا يكون من الشريعة، فالشريعة شريعة عامة لكل أحد من جهة الإخبار، هذا لكل أحد. لكن قد تكون هناك بعض أحكام تتعلق بعض الأشخاص، يقال مثلا: هذا خاص بفلان، أو هذه قضية عين لفلان، يكون حكم خاص، لكن من جهة العلم الأمة كلها تعلم ذلك، الأمة كلها تعلم ذلك، فليس في شريعتنا ظاهر وباطن، وليس في شريعتنا أشياء يختص بها فلان من جهة العلم ولا يعلم بها الناس، إنما قد ينزل في فلان، تنزل في فلان الآية، فيكون سبب نزول هذه الآية في فلان، وإن كان الحكم يتناول الجميع، أو قد يأتي حكم يختص بفلان ولكن الأمة تعلمه، وأن هذا قضية عين، أن هذه قضية عين، أي أنها لا يتعدى حكمها، لا يتعدى حكمها، إنما حكمها كان خاصا بفلان في هذه الواقعة، بالواقعة هذه، خاص بهذه الواقعة. نعم.
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم.
عادة الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه إذا أتى المورد الأول لأي اسم من الأسماء، سواء كان من الرواه أو كان من المصنفين، فإنه يترجم له. نعم.
ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء.
الحقيقة يعني في النفس شيء في قول الإمام، الإمام، ولهذا ما يقال الإمام عمر، الإمام أبو بكر، وكأنها صارت معهودة، يعني الإمام علي، وهذا لعله راجع للتأثر بالشيعة. أو أن الإنسان قد يرفع مثل هذا. والأولى أن يقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كذا، ولا يختص عليهم بهذا. حتى بعض مثلا إخوة السلفيين قد يمرر هذا على السلفيين نظرا لكثرة هذا المصطلح وتوارده. الإمام علي، جاء الإمام علي رضي الله عنه، الإمام علي، وعلي لم يختص بهذا، لا اختص بالإمام ولا اختص بكرم الله وجهه. الصحابة كلهم أئمة، وأن منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بيأتينا يوقنون، وكل من دعا إلى حق وهدى فهو إمام إذا كان متبعا ومقتدا به، هو إمام، ولا يختص ذلك بعلي رضي الله عنه. فلا يشاع عند الناس الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، الإمام عمر، الإمام كذا، إنما يقال الإمام علي. فهذا من الترخص وينبغي تركوه حتى لا يكون هناك نوع تأثر بهؤلاء. نعم. لكن مثل هذا أنا قد يقول البعض ويلتفت هذا المعنى، لكن إذا عرفنا أن المشهور هو اختصاص علي بهذا عند جمهور الناس فترك ذلك يكون هو الأولى، ومثل ترك كرم الله وجهه وكذا أيضا. نعم. وإن كان الصحابة كلهم الله كرم وجوههم والله عز وجل جعلهم أئمة. نعم. لا، غير عليه السلام. نعم. وأيضا كذلك قول علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، حتى قال بعضهم أظن عليهم على ما يقول هذا البخاري فيه فاطمة عليه السلام وكذا، هذا من النسخ وليس من وضع البخاري نفسه. نعم. أي نعم.
شفنا قول فاطمة الزهراء نفس المسألة، الزهراء
فيها كلام، والأولى أيضا ترك ذلك. نعم.
كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه.
وقيل هو أول من أسلم من الصبيان، فهو من أسبق السابقين الأولين، وقيل أول من أسلم مطلقا. نعم. ومن أهل بدر وبيعة الرضوان. نعم.
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله تعالى عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40،
وهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة الأول بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو أفضل الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام بأن ترتيبه في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضل الصحابة أربعة، أفضل المهاجرين والأنصار على الإطلاق أربعة، هم على ترتيب خلافتهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. باب الفضائل يا إخواني لا يثبت إلا بالنص أيضا، باب الفضائل لا يثبت إلا بالنصوص، هذا باب الفضائل يعني المجزوم به والمقطوع. وإلا قد الإنسان يظهر له من باب الاجتهاد أن فلان أفضل من فلان، لكن بالجزم والقطع في مثل هذا هذا يعتمد على النص، أو أنه إذا ورد النص وعمل السلف أو طريقة السلف في هذا فإنه يتقيد بذلك. ولهذا كان من فضل عليا على عثمان كان مخالفا لما عليه الأمة، فعثمان يقدم رضي الله عنه. ولهذا قال بعضهم من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن أفضل أو أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فكانوا يتحدثون والنبي بين أظهرهم، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم يتوقف بعد الثلاثة، يعني يقول نقول كما جاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويتوقف، ويتوقف يعني جزما، والذي عليه والأمة وانتهت الأمة إليه هو أن أفضل الصحابة هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما جعل علي رضي الله عنه أفضل من أبي بكر وعمر فإن هذا القول يخرق إجماع الأمة، وعلى رأس هؤلاء علي نفسه رضي الله عنه، فهو الذي خطب وقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم إيه ثم عمر. نعم.
قوله لعن الله، اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام
هذه نحتاجها في إيه يا أخوان؟ يقول أصل لعني الطرد البعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، فيها إشارة لأن بعض الروايات والألفاظ مثلا مثل ما جاء في حديث الجار، الرجل الذي كان يؤذي جاره فأخرج أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه وكذا، فجعل الناس يلعنون وكذا، هل في هذا دليل على جواز لعن المعين؟ هي مسألة خلافية بين أهل العلم، جواز لعن المعين مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح عدم جواز لعن المعين إن كان مسلما أو كان كافرا حيا، فهذا لا يشرع، هذا هو القول الصحيح. مما استدل به المجوزون على ذلك مثل هذه الروايات، فيقال اللعن الوارد معناه السب، فيحمل على السب وليس على لفظة لعنه الله، لما يحمل على السب، أو يكون ذلك أو يكون هذا قبل النهي. إذن اللعن قد يأتي ورد به ماذا؟ السب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى.
فهذا اللعن إن كان لنوع فقد جاءت به النصوص، يقال لعن الله النامصة المتنمصة والواصلة والمستوصلة كما جاء في حديث ابن مسعود، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن المعين هذا لا إشكال، لعن النوع هذا لا إشكال فيه، فقد جاءت النصوص بهذا. أما إنزال هذا اللعن الوارد في الأوصاف على أناس معينين وذوات معلومين فإن هذا لا يكون إلا بمن عينه النص، فلا يأتي الواحد يقول لامرأة مثلا متبرجة: لعنك الله يا فلانة، ويستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله النامصة والمتنمصة إلى غير ذلك. أو يأتي إلى شارب خمر يقول: لعنك الله، لعنك الله. ويدل على هذا أنه لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يشرب الخمر، فلما لعنه بعض الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فدل هذا على التفريق في اللعن بين النوع والمعين. هو صلى الله عليه وسلم الذي لعن شارب الخمر، هذا من جهة النوع، فلما جاء إلى لعنه من جهة العين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن اللعنة معناه الطرد، الدعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا الرجل قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية حتى ولو كان كافرا، مثل ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الصبح فلما كان في الركعة الثانية قال: اللهم إلعن فلان وفلان وفلان، وسمى رجالا، سمى أبا سفيان والحارثة ابن هشام وصفوان ابن أمية، فأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ففرق بين لعن النوع ولعن المعين، كما أن هناك فرقا بين تكفير النوع وتكفير المعين. قاعدة التفريق بين النوع والمعين قاعدة ثمينة وقاعدة ذهبية وقاعدة عظيمة تنزل في كثير من الأبواب، في باب التكفير، في باب اللعن، في باب التبديع. فقد يقع الإنسان، قد يكون الإنسان قولة بدعة، قد يفعل فعل بدعة ولكن ما يدري، هناك مانع من إسقاط الحكم على المعين، ولهذا قالوا بأن المعين يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول يحتاج إلى أن هذا الوصف ورد النص به بأنه كفر أو بدعة أو كذا أو كذا إلى آخره، الثاني استحقاق المعين لهذا. هذه قاعدة ذهبية بها ينقذك الله سبحانه وتعالى وتتميز عن كثير من الفرق في كثير من الأبواب، تفريق بين النوع والمعين، وهي قاعدة عظيمة أخذت من النصوص وسبرت من النصوص الشرعية وقعدها السلف الصالح رحمهم الله تعالى. الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا القول وصف الله عز وجل بأنه عبد، وصف العبد بأنه رب، هذا كفر في حد ذاته. لكن هذا الرجل يكون كافرا؟ لا، لوجود مانع. ففرق بين نوع المعين المكره على الكفر إذا قال الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان به. أيضا حكم العلماء على من وقع من أهل السنة في أقوال توافق أهل البدع، هذا عند قول، هذا قول من أقوال أهل البدع، ولكنه لا يدري أو جهل فلم يحكموا عليه بأنه مبتدع، وإنما وصفوا القول نفسه ووصفوا الفعل نفسه. فلا بد إذن من نص يدل على أن هذا الوصف وصف كفر أو وصف شرك أو وصف بدعة أو وصف فسق أو غير ذلك. الثاني بعد هذا هو استحقاق المعين هذا الأمر. ولهذا الناس اليوم هؤلاء التكفيرون حينما يكفرون الحكام يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى أقوال كفرية أو أفعال كفرية. إذا وقع الحاكم في قول كفري يقول هذا هو كافر بلا خلاف، بلا خلاف هذا القول إجماع الأمة على أنه كفر. نقول إجماع الأمة على أنه كفر، لكن المعين إجماع الأمة أيضا على أنه كافر؟ والله لو أجمعت الأمة على أن فلان كافر خلاص. لكن فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، يفرق السنة الجماعة بين هذا وذاك. ولهذا خلفاء الدولة العباسية من المأمون والمعتصم والواثق فعلوا هذا الفعل وقالوا هذا القول بخلق القرآن، وهذا القول بإجماع كفر هذا القول. لكن الأمة كفرت المعتصم، كفرت الواثق؟ لا، ما كفرت المعتصم ولا الواثق. إذن دل هذا على أن التطبيق العملي لهذه القاعدة كان موجودا لدى أئمة السلف والحمد لله، وهي قاعدة ذهبية. والإنسان لا يتشهى يا إخواني أن يصف المعينين بالأوصاف دون أن تتحقق شروطها وأن تنتفي موانعها. ولأن يخطئ الإنسان في ترك إلحاق الوصف المعين أولى ألف مرة في ترك إلحاق الوصف المعين أولى ألف مرة من أن يتسرع فيلحق هذا الوصف المعين. لأنك لست مأمورا عينا أن تصف هذا الشخص بأنه كافر، بأنه مبتدع، بأنه كذا، لا، إنما لابد أن تتريث وأن يثبت لك هذا الأمر. ولهذا إخراج الناس عن السنة كما قال بعض السلف، وإخراج الناس من السنة أمر شديد، قال بعض السلف هذا، إخراج الناس، إخراج الرجل من السنة أمر شديد يا أخوان، أمر شديد، مو بأمر مستحيل، لا، أمر شديد. ما شدته؟ أن الإنسان لا ينبغي أن يتسرع في هذا الباب، بل ينبغي أن يبني أمره على القواعد الشرعية العلمية الصحيحة. حينئذ إذا كان مجتهدا بالغا آلة الاجتهاد محصلا إياها بالغا رتبتها، فحينئذ لو أسقط الحكم عن وعيه وبال خطأه فهو مأجور الأجر الواحد. لكن ليس كل أحد أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال الخطابي كلاما نفيسا في هذه المسألة، وهي أن هذا الحكم إنما خاص بالمجتهد، المجتهد العالم، وليس كل أحد، إنما هذا خاص بالعالم الذي يعلم طريقة الكلام ويعرف قواعد أهل العلم ويعرف النصوص الشرعية. فلو أخطأ حتى في الإنزال فهذا يكون مأجورا الأجر واحد. لكن الآخر ولو أصاب غير العالم، ولو أصاب الحكمة، قال فلان هذا كافر، فلان هذا مبتدع، وبعد سنتين ثلاثة حكم العلماء على أن فلان فعلا هذا مبتدع، نقول هذا قال بلا علم فهو آثم، وإن وافق حكمه حكم العلماء بعد ذلك. نعم.
شفنا التفريق بين المبتدع الذي لم ينتمي لطائفة وبين المبتدع الذي انتمي لطائفة.
نعم.
وجه المبتدع الذي انتمي لطائفة، وجه الحكم عليه بالتبديع عينا مع أنه لم تقم عليه الحجة.
نعم، هذا مبتدع عينا إذا كان ينتمي إلى طائفة يدعو لي وكذا فيقال هذا مبتدع في العموم، ولو كان معذورا هذا عند الله سبحانه وتعالى.
يعني
نعم
يعين.
نعم، طالما أنه ينتمي إلى الطائفة يعين، لأن الانتماء إلى الطائفة لا يكون إلا بالطلع على أفكارها على أصولها ثقة بأصحابها، على ثقة بأصحابها، اهتمام بأئمتها، فهو الحق في العموم، حتى ما يتوقف الناس في تبديع الطوائف بدعوى أن فلان ما ندري بلغته الحجة ولا ما بلغته، فيقال بهذا الحكم بخلاف التكفير فإنه إخراج من الملة. نعم. فيقال الأشاعرة مبتدعة، ويقال الجبرية مبتدعة، وهكذا. أما بالنسبة للبدعة فإذا انتمى إلى طائفة حكم عليه به، أما بالنسبة للتكفير ولو انتمى إلى الطائفة، ولو انتمى إلى طائفة حكم العلماء عليها بالكفر زي الجهمية مثلا، فإنه لا يعين الواحد منهم إلا إذا قامت الحجة عليه، لأن أمر الكفر أشد، وهو إخراج من الملة. لكن ما قالوا نتوقف في الجهمية في التبديع حتى نقيم الحجة، دل هذا على أنهم من جهة سبر أحكامهم يفرقون بين الالتحاق بالفرقة إذا كانت من أهل البدع، وبين التكفير ولو كان الإنسان داخل هذه الطائفة التي حكم عليها العلماء بماذا؟ بالكفر. نعم. طالما أن كفران من جهة التأويل
متعاطفين مثلا مع الإخوان وكذا وليسوا ينتمون إلى الجماعة السنة،
خلاص يبقى ما انتمى، يبقى إحنا ما حققنا الشرط، ما انتمى. نعم. إنما متعاطف مثلا واحد راح مع فلان هذا اليوم ولا ينتمي إلى الطائفة، خلاص يبقى هذا يقال نقيم الحجة، نقول فعله هذا بدعة، قوله هذا بدعة. أما إذا انتمى إلى الطائفة وصار منها ومعها ويدعو إلى منهجها وغير ذلك، يقال هذا مبتدع. أما هو بقى إذا كان معذور في نفسه، إذا كان معذور في نفسه، هذا عند الله بينه وبين الله عز وجل. نعم. 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 بالنسبة للدعاء يختلف عن اللعنة، الدعاء على المعين يختلف، فلو اشتد شره وخشي بأسه فإنه يدعى عليه، يدعى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمظلوم، فقال النبي في حديث لمعاذ واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجة، فلو لم تكن هذه الدعوة دعوة مباحة ومشروعة ما استجيب، لأنه يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحمة، ولأنه ثبت ذلك عن الصحابة، فسعد رضي الله عنه ابن أبي وقاص دعا على من ظلمه، وسعيد سعيد بن زيد دعا على من ظلمه. لكن يبقى هل يدعى عليه أو يدعى له؟ يقال هذا على حسب المعين، فإن كان على شيء من المخالفة وغير ذلك ولكن يرجى منه الخير، يرجى أو كذا، ممكن يدعى له، ممكن يدعى له، يعني مثلا واحد من أهل البدعة. لكن مثل هذا لو أنه استقام على السنة نفع الله عز وجل به السنة نفعا عظيما، ومثل هذا قد لا يكون عنده حنق ولا حقد، إنما قد يكون مقلدا مغطرا بهؤلاء، فتدعو أن الله يهديه، وآخر تدعو عليه إذا اشتد بأسه واشتد شره، حتى الكفار. ولهذا البخاري بوب بابين، باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء للمشركين. النبي دعا لهم وعليه، قال اللهم اهدي ذوسا واتيني به، دعا لهم، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين، ودعا على بعض المشركين، فكان هذا التفريق عندهم يرجع إلى ماذا؟ اشداد بأسه وشره وحنقه أو خفة ذلك. نعم. نعم. انه ايه ومتحن ايه؟
اهل السنة والجماعة.
نعم.
وكان الناس تعتقد انهم اهل السنة، الاشعراء المتبرية تتفتح، وهؤلاء اصلا هم في انفسهم يعتقدون انهم اهل السنة والجماعة، انهم كانوا يدرسون، هم الطلبة او كذا يدرسون في الاعدادي او في السنة، هؤلاء يعني الواقع المشهور او كما عرفت على رأس الله كذلك،
يعني ان هؤلاء اللي هم انتموا لهذا المنهج منهج الأشاعرة ودعوا إليه. لا احنا إذن لا لا ما يدخلون مسألة الدراسة. إنه درس درسه مدرس أشعري وهو طالب كحال كثير من الطلاب في بعض المدارس ودرسه هذا ودرس الكتاب وظن هذا حق، لكن لا هو دعا إلى ذلك ولا شيء. مجرد الدراسة لا تجعلك مبتدعا إذا ما كنت عارف أن هذا الضال أو مخطئ أو كذا. لكن إذا تبنى هذا ونشر وصار من دعاتي ونشر هذا وانتمى إلى الطائفة ودفع عنها، هذا يقال هذا مبتدع طالما أنه انتمى إلى الطائفة. لكن قد يكون معذورا عند الله، هذا إذا لم يتوافر الشرط والعلم يكون معذورا عند الله. أما من جهة الوصف فإنهم قالوا الفرقة كلها يقال إنها مبتدعة، هؤلاء إذا انتمى ودعا وصار تبنى فكرها يقال هذا مبتدع. ليه؟ لأنه لو توقفوا في مثل هذا سيتوقفون في تبديع كل فرد من أفراد الطائفة، وبالتالي لا يقال في الأشاعرة ما يقال طائفة مبتدعة، يقال قولهم بدعة ولكن نتوقف في كل معين، وهذا ما لم يقله السلف. فهم أعطوا الحكم العام للطائفة، لكن بالنسبة لما يفيد به على الله سبحانه وتعالى هذا عند الله عز وجل، ما. أما الدارس مثلا، يعني واحد بيدرس في مدرسة والمدرس أشعاري أو وضع كتابا مثلا في هذا وهو درسه ليمتحن فيه وكذا، هذا لم ينتمي إلى الطائفة أصلا. يقول أنا أشعري؟ لا قال يعني قال من كلامهم ما قال، لكن هو يرد على الأشاعرة، كونك أنت تعد، خلي بالك، تعد كتابا من كتب تقول هذا من تفسير الأشاعرة هذا من كذا، هذا ما في إشكال. لكن أما من جهة علماء السنة هي قاعدتهم السنة، يحاربون الفرق كلها حتى الأشاعرة، لكن لهم الأقوال التي توافق الأشاعرة، هذا الحكم فيه كما أسلفنا، والتفريق بين الزلة والانحراف نقول قال بالقول الأشاعرة لكن لم ينتمي. فهؤلاء عارضوا الأشاعرة وردوا على الأشاعرة، يعني لا هو من كلامه هو نحكم عليه من جهة الأقوال، جهة أقواله يعد هذا، لكن هو نفسه انتمى للطائفة لم ينتمي إلى الطائفة. اللي هو من؟ لا يعني دعا إلى ذلك، أقصد هو يدعو إلى منهجه، هذا يحتاج تتبع الله أعلم في هذا. لكن النووي لا، وابن حجر لا، لكن العلماء يقولون هذا من أشاعرة على اعتبار ماذا؟ أنه وافقهم في طريقتهم وافقهم في أقوالهم، يعني في القول في الأقوال. نعم، فعلى كل مسألة الانتماء للطائفة، هذا إخواني، هذا تبليغي يخرج ويدخل معهم وكذا ويخرج معهم في خرجاتهم ويذهب ويجيء، هذا مبتدع مثلهم، هذا مبتدع، ومخالطته بمؤاكلته بمشاربته بمدخله بمخرجه بانتمائه بدعوته إلى ذلك بدعوته إلى غير ذلك، هو بقى عند الله سبحانه وتعالى، فقد يعذر بجهلته إذا لم يكن قد علم حقا، هذا قد يعذر. لأن مثل هذا لو قلت بأنه لابد تتوقف في كل واحد في الحكم عليه بالبدعة، إذا لن تحكم على أحد في هذا ينتمي لهذه الطائفة حتى تقيم الحجة عليه هو بعينه، وهذا يتعطل بهذا الحكم. لكن في نفس الوقت ما تقول هذا سيعذب أو أنها إذا وفد بهذه، هذه قد يعذره الله سبحانه وتعالى عنده، الله أعلم به. نعم.
فالصلاة
ولهذا صنيع السلف هو هذا، أنهم يحكمون على هذه الطوائف بالبدعة والضلال. نعم، وفي فتوى للشيخ ربيع أيضا فتوى مطولة في تقسيم الناس في هذا الباب، وذكر أنه إذا انتمى إلى طائفة من الطوائف وصار من أهلها ويدعو إلى منهجها وكذا أنه يأخذ هذا الحكم. نعم.
فالصلاة ثناء الله تعالى.
هات بهات القول ذاته عشان بس ما تقولش الوقت، يبقى يعني هات النقط، هات النقط فين قسم هذا فيه هذا مش ابن القيم، هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية نفسه لما سئل عن 72 فرقة قال منهم يعني من جهة ايه كما ذكرنا عند الله، فمنهم من هو معذور ومنهم من هو كافر ومنهم من هو معذب، هذا بالنسبة لهم لا من جهة الأوصاف، وإلا فالأوصاف تختلف، لكن من جهة ما هو عند الله الشيخ الإسلام يقول كده. فمن هذه الطوائف لما سئل هل هؤلاء في النار يعني يحكم عليهم بهذا الوعيد حق في هذا الوعيد، فقال منهم ومنهم ومنهم، يعني من أحد هذه الطوائف من هو كافر هذا من قامت عليه الحجة وكذا، منهم من هو مبتدع يعذب على كذا أو يغفر له، منهم من هو معذور، هذا من جهة عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. أما من جهة الأوصاف فإذا تفاصل في ركبها فالذي عليه صنيع السلف فيما نعلم، وكما قلنا لكم فتوى عن علمائنا أنه يحكم عليه بالبدعة بخلاف واحد متعاطف ليس معهم ولا شيء، يعني ليس معهم ولا شيء، صار في ركبهم يوما مثلا مشى معهم دعوه إلى وليمة فصار فأكل معهم وهو لا يعلم أن هؤلاء ضلال، هذا لا ينتمي إلى الطائفة، هذا عامل هذه الطائفة بمؤاكلة مرة أو خرج معهم في صحبة مرة وغير ذلك، ولا أعلم حالهم ولا انتمى لإفكارهم، هذا كان مجرد الصحبة، فهذا يعلم ويعرف في هذا. نعم.
فالصلاة ثناء الله تعالى، والكلام لشيخ الإسلام، فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يزل الله متكلما إذا شاء. قال الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم.
نعم،
لحم
للحم
لله. وتحريم هذا
أعد ظاهره أن ما ذبح لغير الله.
قال: ظاهره وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا
عبرة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم. وقال فيه
نسخة للصنم. نعم.
وقال فيه باسم المسيح
اللي هو تحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للصنم. نعم.
وقال فيه باسم المسيح ونحوه أو نحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى. نعم. فإن العبادة
يعني مو بلازم أقول هذه ذبيحة للمسيح، إذا قصد وعرم النية هذا يكون أيضا ممنوعا. نعم.
فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح هل يقصد شفنا بالعبادة هنا للذبح نفسه؟
أي نعم،
لأن الاستعانة من العبادة.
نعم.
وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم، وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان: الأول أنه مما أهل به لغير الله، والثاني أنها ذبيحة مرتد. قلت: هذا لا اختلاف فيه بين العلماء. وأما إذا ذبح للحم
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون.
قال
أنت كذا نشخدك ما مخالف يا
أحمد عن بيت
الله.
ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن.
نعم، قال المحشي هذا الموضوع رواه البيهقي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا. نعم. قال العبارة أي نعم هو هذا الأضر ذبحه اللحم وقال فيه باسم المسيح. نعم نعم هو الأظهر ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح. نعم.
وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله. قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. قوله لعن الله من آوى محدثا أي منعه من أن يؤخذ منه الحق الذي وجب عليه، وآوى بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه. قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته، وأنكر بعضهم المقصور المتعدي. وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه، فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه.
نعم، يعني تروى بالكسر ويكون اسم فاعل محدث لعن رمن أو محدثا، وبهذا بالكسر وبالفتح ويكون اسم مفعول محدثا. والفعل أحدث رباعي، والفعل الرباعي اسم الفاعل بينه أنه يؤتى بمضارعه ثم يبدل حرف المضارع مما المضموم ويكسر ما قبل الآخر، والمفعول منه يفتح ما قبل الآخر مع ضم مما المضارع أيضا يقال محدثا. يبقى إذن هذا يتناول بالضبطين الفاعل والفعل. لعن الله من آوى محدثا أحدث الشيء، أحدث جناية تستوجب مؤاخذة وكذا، فآواه وحصنه وأجاره. والثاني محدثا أي الأمر المبتدع نفسه، الأمر المحدث. وعلى هذا يدخل في ذلك اقتناء هذه الكتب ونشر هذه الكتب بكتب أهل البدع وطباعة هذه الكتب وتبني المبتدعة، فكل هذا يدخل فيه لعن الله من أوى محدثا محدثا. فالبدعة نفسها لا يدفع عنها الإنسان، البدعة لا يدفع عنها ولا يدفع عن أصحابها، ولم يكن هو الذي أحدث. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يروج لأهل البدع وأن يتبناهم وأن يدل عليهم. قال هنا فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد أوى وعليه، فيحكم بالبدعة على من أحدثها وعلى من أقر فاعلها وآواه ودافع عنه. ولا يشفع له أن يقول أنني لم أفعل هذه البدعة أو أنني لم أدخل في هذه الجماعة وغير ذلك. نقول من دافع، بل ربما يكون من دافع عن هذه البدعة وآواها وآوى صاحبها ربما يكون أشد من جهة العملية ممن أحدث. قد يكون الذي أحدث رجلا ضعيفا ما يقع على نفسه بدعته، لكن يأتي رجل قوي فيتبنى هذه البدعة وينشرها في الناس ويتبناها، فمثل هذا يكون أخطر من المبتدع نفسه. نعم. وعليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الرواية الأخرى من عامل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فيتناول ما كان من الأقوال ومن الأفعال، يتناول ما كان الإنسان يفعله أو مطلق المحدث. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه.
صحيح. نعم.
فكلما كان الحدث فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم،
كما هو معروف الكبائر تتفاوت والبدع تتفاوت. ليس من قال لواحد بعد الصلاة حرما كمن ابتدع بدعة التعطيل أو التمثيل، البدع تتفاوت كما الكبائر تتفاوت كما الواجبات تتفاوت. نعم.
قوله: ولعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها، قال في النهاية: في مادة تخمة ملعون من غير تخوم الأرض، أي معالمها وحدودها. واحدها تخم، قيل أراد حدود الحرم خاصة، وقيل هو عام في جميع الأرض، وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق.
وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، عموم تغيير المعالم ولو كان في غير الحرم. نعم.
وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما. قال: وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد، وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى. وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين. وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان: أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي رحمه الله وغيره، والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام. وقال النووي رحمه الله تعالى:
وهذا هو الأصل. قوله هنا: ففيه جواز لعن الظلم من غير لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان. قوله هنا: جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، هل في هذا رد على التعيين؟ كيف يعني؟ هو أما الظالم أهل الظلم فيجوز تعيينهم كما أسلفنا من أدلة، فإن سعد بن وقاص عين، وإن سعيد بن زيد عين، والنبي قال: واتق دعوة المظلوم. أما أي نعم هذا اللعن، نعم صحيح صحيح، أنا شبع عليه اللعن بالدعاء. في جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين، وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان. أي نعم، هذا بالنسبة للعن. اللعن كما قلنا الراجح أنه، والصحيح من أقوال أهل العلم، أنه لا يلعن المعين سواء كان ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو حتى كافرا حيا، فلا يجوز لأنك لا تدري بما يختم له. نعم. أما الدعاء فنعم، اشتبع علي هذا. لا، الدعاء نعم، الدعاء يدعى على الظالم ويدعى على الفاسق إذا اشتد فسقه، ويدعى على المبتدع إذا اشتد بدعته. أما اللعن فإن الصحيح أنه لا يلعن المعين، وإنما النوع، يقال: لعن الله أهل صاحب البدعة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. نعم. طيب نكتفي بهذا قبل. اقرأ.
وقال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين. ولعن من غير منار الأرض، ومن تولى غير موالي، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان، والله أعلم.
لكن قال في أول الكلام:
قال: واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله. فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا
هل هو يقصد الصفقة ولا على تحريم اللعن؟ هل يقصد هذا أنه لا يلعن المعين؟ هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية وليس فيها الاتفاق. الذي نعلمه أنها مسألة خلافية. نعم، أي نعم.